بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: قواعد في علم الجرح والتعديل. قد ضعف رجال اختلف فيهم، ولكن منهم من روايته عن بعض شيوخه أضعف من روايته عن غيره، ومنهم من رواية بعض أصحابه عنه أضعف من رواية بعض، فنذكرها هنا جملة من ذلك. فمنهم عباد بن منصور قاضي البصرة، ضعفوه وأضعف رواياته عن عكرمة، يقال إنه أخذها عن ابن أبي يحيى عن داود بن الحصين عنه. ومنهم شعر بن حوشب مختلف في أمره، لكن رواية عبد الحميد بن بهرام عنه أصح من رواية غيره من أصحابه. قال يحيى القطان: من أراد حديث شهر فعليه بعبد الحميد بن بهرام. وكلام ابن رجب في بداية كلامه قال: هو ضعيف في أصله، لكن أحسن حالا فقط، لا يدل على أن رواية عبد الحميد عن شهر صحيحة، إنما هي أحسن حالا من غيرها. وقال أحمد: حديثه عن شهر مقارب، كان يحفظها كأنه يقرأ سورة من القرآن، كان يحفظها كأنه يقرأ سورة من القرآن، وهي 70 حديثا طوالا. وقال أبو حاتم الرازي: عبد الحميد بن بهرام في شهر مثل الليث بن سعد في سعيد المقبري، أحاديثه عن شهر صحاح، لا أعلم روى عن شهر أحسن منها. قلت: يحتج بحديثه؟ قال: لا، ولا بحديث شهر، ولكن يكتب حديثه. هذا تصريح أنه قصد أنها أحسن من غيرها، لأنه جزم بعدم الاحتجاج وإنما الكتابة فقط. وقال شعبة: نعم الشيخ عبد الحميد بن بهرام، لكن لا تكتب عنه، فإنه يحدث عن شهر. ومنهم أبو فروة يزيد بن سنان الضهاوي، ضعيف ضعف الأكثرون مطلقا. ونقل الترمذي في علال عن البخاري قال: لا بأس بحديثه إلا ما رواه عنه ابنه محمد، فإنه يروي عنه مناكير. أكثر علماء على التضعيف المطلق. قاعدة في الرواة، عندكم أكثر عنوان رشدين اثنان، أحدهما رشدين بن كريب مولى بن عباس، والثاني رشدين بن سعد المصري، وكلاهما ضعيف. فهذه الترجمة من الأسماء ليس فيهما ثقة فيما نعلم. رشدين كلاهما ضعيف. قاعدة. قال إسماعيل بن علية: من كان اسمه عاصما ففي حفظه شيء، ذكره ابن عدي في كتابه. وحكى المروذي عن يحيى بن معين قال: كل عاصم في الدنيا ضعيف. ولم يوافق أحمد على ذلك، فإن عاصم بن سليمان الأحول عنده ثقة، وذكر له أن ابن معين تكلم فيه فعجب. وعاصم بن بهد لا ثقة إلا أن في حفظه اضطرابا. وعاصم بن عمر بن قتادة ثقة أيضا، متفق على حديثه كعاصم الأحول. وعاصم بن كليب ثقة، وقد وثقه ابن معين أيضا. وعاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر ثقة، متفق على حديثه، ومنهم من وثقه ابن معين أيضا. وأما عاصم بن عمر بن الخطاب فأجل من أن يقال فيه ثقة، ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفوق هؤلاء من اسمه عاصم من الصحابة والجماعة، ولم يرد ابن معين دخولهم في كلامه قطعا. حتى إطلاق ابن معين مع هؤلاء الذين سردهم يعتبر عجبا. لعل ابن معين غافل في ذلك الوقت. قال قاعدة: قال أحمد في رواية ابن هانئ: كل أبي فروة ثقة إلا أبا فروة الجزري، يعني يزيد بن سنان، وقد تقدم ذكره. قاعدة: قال أحمد في رواية ابن هانئ أيضا قال: آل كعب بن مالك كلهم ثقات، كل من روى عنه الحديث، يعني كل من روى عنه الحديث من أولاد كعب بن مالك وذريته فهو ثقة. قاعدة: قال أحمد: كل من روى عنه مالك فهو ثقة. وقال النسائي: لا نعلم مالكا روى عن إنسان ضعيف مشهور بالضعف إلا عاصم بن عبيد الله، فإنه روى عنه حديثا، وعن عمرو بن أبي عمرو وهو أصلح من عاصم، وعن شريك بن أبي نمر وهو أصلح من عمرو. ولا نعلم مالكا حدث عن أحد يترك حديثه إلا عن عبد الكريم أبي أمية، عبد الكريم بن أبي المخارق متروك. ونقل الترمذي في علل عن البخاري أنه قال: لا نعلم مالكا حدث عمن يترك حديثه إلا عن عطاء الخراساني. قال في العلل الكبير للترمذي: يروي عنه مالك يستحق أن يترك حديثه، بالعفو يستحق أن يترك حديثه. وقد ذكرنا فيما تقدم أن عطاء الخراساني ثقة عالم رباني، والثقة كل الأمة ما أخل البخاري ولم يوافق على ما ذكره، وأكثر ما فيه أنه كان في حفظه بعض سوء، إذن هو لا يصل إلى درجة الضعف. نعم، أقل أحوال أن يكون حسن الحديث. قال شعبة: حدثنا عطاء الخراساني وكان نسيا. وقال ابن معين عنه: وثبت رحمه الله، وكان كثير الإرسال، نقله عنه الغلابي. وكان سفيان الثوري يحث على الأخذ عنه، وهو الثقة الأوزاعي وأحمد ويحيى ويعقوب بن شيبة ومحمد بن سعد والعجري والطبراني والدارقطني. وقد بين الترمذي في علله أن ما ذكره البخاري لا يوافق عليه، وأنه ثقة عند أكثر أهل الحديث. قال: ولم أسمع أن أحد من المتقدمين تكلم فيه. وقال يعقوب بن شيبة: هو ثقة ثابت. قال: وهو مشهور له فضل وعلم ومعروف بالفتوى والجهاد. روى عنه مالك بن أنس، وكان مالك ممن ينتقي الرجال. وأما الحكاية عن سعيد بن مسيب أنه كذبه فيما روى عنه فلا تثبت. وقد كذب ابن المسيب عكرمة ولم يتركه البخاري بتكذيبه، بل خرج له واعتذر عن تكذيب من كذبه في كتاب القراءة خلف الإمام، وعن تكذيب مالك لابن إسحاق. قال البخاري: لو صح عن مالك تناوله من ابن إسحاق فلربما تكلم الإنسان فرمى صاحبه بشيء واحد ولا يتهمه في الأمور كلها. وقال إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح: نهاني مالك عن شيخين من قريش، وقد أكثر عنهما في الموطأ، وهما ممن يحتج بهما. ولم ينجو كثير من الناس من كلام بعض الناس فيهم، نحو ما يذكر عن إبراهيم من كلامه في الشعبي، وكلام الشعبي في عكرمة وفي من كان قبلهم، وتأويل بعضهم في العرض والنفس. ولم يلتفت أهل العلم في هذا النحو إلا ببيان وحجة، ولم تسقط عدالتهم إلا ببرهان ثابت وحجة، انتهى. قال: وعطاء الخراساني أحق أن يعتذر عما قاله ابن المسيب إن صح، فإنه أعظم وأجل قدرا من عكرمة، بل لا نسبة بينهما في الدين والورع. وزعم البخاري أن عبد الكريم أبا أمية مقارب الحديث، وهو عند جميع الأئمة مباعد الحديث جدا، ليس بين حديثه وبين حديث الثقات قرب البتة. ومن ذلك قول ابن المديني: كل مدني لم يحدث عنه مالك ففي حديثه شيء، وهذا على إطلاقه فيه نظر، فإن مالكا لم يحدث عن سعد بن إبراهيم وهو ثقة جليل متفق عليه. ونظير هذا قول عبد الله بن أحمد الدورقي: كل من سكت عنه يحيى بن معين فهو ثقة. ومن ذلك قول أبي داود مشايخ حديث بن عثمان كلهم ثقات، وقول أبي حاتم في مشايخ سليمان بن حرب كلهم ثقات. يعني هذا ليس على إطلاقه، ولكنها نعم استفاد، لكنها استأنس بها مع قرائن أخرى، لا سيما قول أبي داود أبي حاتم. إذا وجدنا رجلا من مشايخ هذين لم يتكلم فيه أحد عمل بهذا التعميم، عمل بهذا التعميم. نعم، هو عطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس إلا في الانقطاع، وأيضا الراوي عنه عثمان ولده وهو شديد الضحك. لا، من عثمان ومن الانقطاع، عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني. قال قاعدة: قال الحسين بن فهم ثلاثة أبيات كانت عند يحيى بن معين من أشر قوم: المحبر بن قحذم وولده، أي يعني أبيات أي آل فلان، بيت المحبر أولاده، علي بن عاصم وولده، وآل أبي أويس كلهم كانوا عنده ضعافا جدا. أما علي بن عاصم وآل أبي أويس لا يصلون أن يكونوا ضعافا جدا. سيأتي الكلام أظن. قال: أما المحبر بن قحذم فروى عن أبيه قحذم بن سليمان قال عقيلي في حديثهما عن المحبر أباه وهم وغلط. وأما ولد المحبر فلا يعرف منهم سوى داود وهو ضعيف جدا. سئل عنه أحمد فضحك وقال شبه لا شيء، كان يدري ذاك إيش الحديث، ويقول أحمد على الإنكار. وقال ابن معين عنه: لم يكن كذابا، وكان قد سمع الحديث بالبصرة ثم صار إلى عبادان فصار مع الصوفية فنسي الحديث وجفاه، ثم قدم بغداد فجاء أصحاب الحديث فجعل يخطئ في الحديث لأنه لم يجالس أصحاب الحديث. فأما بدر بن المحبر فثقة بصري ليس بينه وبين هؤلاء قرابة، يعني آخر ليس من آل المحبر بن قحذم، وقد خرج عنه البخاري في صحيحه. وأبان بن المحبر شامي وهو ضعيف وليس من هؤلاء بشيء. ومن ولد المحبر بن قحذم الوليد بن هشام القحذمين، وقد روى الوليد بن هشام هذا عن المحبر بن قحذم عن جده أبي قحذم سليمان بن ذكوان عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أسلم سالمه الله وغفر غفر الله لها. وأما علي بن عاصم فهو علي بن عاصم بن صهيب بن سنان الواسطي يكنى أبا الحسن، وقد رماه طائفة بالكذب منهم يزيد بن هارون وغيره، وكذبه أيضا ابن معين، وقد دفع عنه لم يثبت فيه التكذيب. وكان أحمد يحسن القول فيه ويوثقه ويحدث عنه ويقول إنه يخطئ، وأنكر ذلك ابن معين عليه. ومما أنكر على علي بن عاصم روايته عن محمد بن سوقة عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله وابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: من عز مصابا فله مثل أجره. منكر عليه. وقد تابعوا عليه قوم من الضعفاء سرقوه منه، تابعه كذابون قالوا إن مداره عليه وقد سرق منه. وقد سبق الكلام عليه مستوفى في كتاب الجنائز. يتحسر الإنسان على شرح الترمذي لابن رجب، لو كان موجودا كان فيه خير عظيم، أسأل الله أن يسر به. قال: وأما ولد علي بن عاصم فله ابنان، أحدهما اسمه عاصم، وكان ابن معين يذمه وقال مرة كذاب ابن كذاب، وكان أحمد يوثق ويقول وصحيح الحديث قليل الغلط، وقال أيضا وأصح حديثا من أبيه، وخرج له البخاري في صحيحه. والآخر اسمه الحسن، قد ضعفه ابن معين وقال ليس بشيء، وقال أبو حاتم محله الصدق. وقال ابن عدي الحسن عاصم ابن علي خير من أبيهما وليس لهما من المناكير عشر مال أبيهما. وقال ابن أبي خيثمة سمعت ابن معين يقول لا يصلح من آل عاصم ابن صهيب الرومي أحد أبدا. عندكم لا يفلح قوله أبدا توحي بذلك عاصم بن صهيب الرومي. قال وأما آل أبي أويس فأبو أويس اسمه عبد الله بن عبيد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني ابن عم مالك بن أنس. عبد الله بن عبيد الله بن أويس بن مالك ابن أبي عامر ضعفه يحيى وقال مرة صدوق وليس بحجة. وقال أحمد صالح. فقال ابن المديني كان عند أصحابنا ضعيفا. فقال الفلاس فيه ضعف وهو عندهم من أهل الصدق. وقال أبو حاتم صالح صدوق كأنه لين. وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به وليس بالقوي. وخرج حديثه مسلم في صحيحه. الضعف فيه كما رأيتم ليس بشديد. وله ولدان أحدهما إسماعيل بن أبي ويس وقد خرج حديثه الشيخان في صحيحيهما وضعفه ابن معين والنسائي. وقال أبو حاتم ومغفل محله الصدق. فقال البرقاني قلت للدار قطني لما ضعف النسائي إسماعيل بن أبي ويس؟ فقال ذكر محمد بن موسى الهاشمي وهذا أحد الأئمة وكان عبد الرحمن أبو عبد الرحمن يعني النسائي يخصه ما لم يخص به ولده. فذكر عن أبي عبد الرحمن النسائي أنه قال حكى لي سلمة بن شبيب عنه. قال ثم توقف أبو عبد الرحمن. قال فما زلت بعد ذلك أداريه أن يحكي لي الحكاية حتى قال لي قال سلمة بن شبيب سمعت إسماعيل بن أبي ويس يقول ربما كنت أضع الحديث لأهل المدينة إذا اختلفوا في شيء فيما بينهم. قلت للدارقطني من حكى لك هذا عن محمد بن موسى؟ محمد بن موسى الهاشمي. قال الوزير قال الوزير كتبتها من كتابه وقرأتها عليه يعني ابن خنزابة. نقل هذه الساري انتهي حملوا على انه مبكر في الشبيبة. طيب محمل طيب وإلا فلماذا البخاري اعتمده وانتقاله؟ قال الحافظ بن حجر لعله كان في شبيبته ثم صلحه. والثاني أبو بكر اسمه عبد الحميد وقد خرج له الشيخان وثق ابن معين وغيره وهو أوثق من أبيه بكثير. قال أبو داود وغيره. وقال الدارقطني حجة. وضعف ابن عبد البر أبا أويس وابنيه وقال هم ضعاف لا يحتج بهم. ولعل مستنده في ذلك ما ذكرناه أولا عن يحيى بن معين والله أعلم. ويلتحق بهؤلاء من البيوت الضعفاء عطية بن سعد العوفي وأولاده. أما عطية فضعفه غير واحد وقد تكرر ذكره في الكتاب غير مرة. وأما أولاده فقال العقيلي عبد الله بن عطية بن سعد عن أخيه الحسن بن عطية ولا يتابع على حديثه. ولهم أخ ثالث يقال له عمرو بن عطية ويقاربهما في الضعف وقلة الضبط. وقال البخاري عبد الله بن عطية بن سعد العوفي عن أخيه الحسن بن عطية وأخو محمد لم يصح حديثه. والحسن بن عطية الذي روى عنه أخوه عبد الله ذكره البخاري وقال ليس بذاك وضعفه أبو حاتم وذكره ابن حبان في ثقاته وقال حديثه ليست نقية. وخرج له أبو داود حديثا واحدا. ومحمد بن عطية أخوهم الذي أشار إليه البخاري يروي عن أبيه. قال البخاري يروي عنه وسيد الحمال عجائب. وذكره العقيلي في الضعفاء في من اسمه محمد وكذا ذكره ابن حبان ولكنه لم يطلق عليه الجرح لأنه تردد في نسبة النكارة الواقعة في حديثه بين أن تكون منه أو من أبيه أو من وسيد بن زيد الراوي عنه. شكل عندكم وسيد أو بالفتح أسيد شكل أو بالفتح أو من أسيد بن زيد الراوي عنه. وخالف في ذلك الدارقطني وقال محمد ليس من أولاد عطية لصلبة، وإنما هو محمد بن الحسن بن عطية. ثم قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمذاني وابن عقدة قال قلت لمحمد بن سعد بن محمد العوفي محمد بن عطية الذي روى عنه أسيد بن زيد من هو؟ قال ليس لعطية ابن يقال له محمد، إنما هو جده محمد بن الحسن بن عطية بن سعد، نسبه أسيد إلى جده. وللحسن بن عطية ولدان، أحدهما الحسين بن الحسن بن عطية كان قاضي بغداد، ضعفه ابن محين بن معين وابو حاتم وغيرهما، والآخر محمد بن الحسن بن عطية. قال ابن معين ليس بمتقن، وقال أبو حاتم ضعيف، وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد، وخرج له أبو داود في كتابه. وزعم ابن حبان أنه محمد بن الحسن بن سعد بن أخي عطية بن سعد، ووهمه الدارقطني في ذلك، وقال إنما هو محمد بن الحسن بن عطية ابن سعد العوفي بلا شك، نسبه محمد بن ربيع الكلابي كذلك، ونسبه أيضا ابنه محمد بن سعيد ابن محمد بن الحسن ابن عطية بن سعد. ومنهم محمد بن عبيد الله العرزمي ضعيف الحديث، وقد ذكرنا له ترجمة مفردة فيما تقدم، وقد تكرر ذكره في الكتاب كثيرا. وابنه عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله، وابنه محمد بن عبد الرحمن بن محمد، كلهم ضعفاء. قال الدارقطني فيما نقله عنه البرقاني محمد بن عبد الرحمن متروك، وأبوه وجده، وابن أخي محمد عباد بن أحمد بن عبد الرحمن العرزمي. قال الدارقطني ومتروك أيضا. وروى ابن شاهين من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال سمعت أبي يقول ذكرت لأبي نعيم عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمي، فقال كان هؤلاء أهل بيت يتوارثون الضعف قرنا بعد قرن، ومنهم ولد عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف. قال أبو حاتم هم ثلاثة أخوة محمد وعبد الله وعمران أولاد عبد العزيز بن عمر، وهم ضعفاء الحديث ليس لهم حديث مستقيم، انتهى. ولعمران بن نون يقال له عبد العزيز يكنى بأبي ثابت، ويقال له أيضا بن أبي ثابت، فإن أباه يكنى بأبي ثابت أيضا، وهو أيضا ضعيف جدا. ولمحمد بن عبد العزيز ابنان، أحدهما إبراهيم يروي عن يعقوب الزهري، وإبراهيم بن المنذر ذكر البخاري في كتاب الضعفاء وقال منكر الحديث سكتوا عنه، وقال ابن عدي منكر الحديث عامة حديث مناكير ولا يشبه حديثه حديث أهل الصدق، وقال يعقوب بن شيبة لا علم لي به، والآخر أحمد يروي عن كتاب أبيه ويروي عنه عبد الله بن شبيب، ويظهر أن جميعهم ضعفاء لأن حديثا منكرة لا توافق حديث الثقات. ومنهم ولد سلمة بن كهيل وله ابنان يحيى ومحمد، فأما يحيى فضعيف جدا، وأما محمد فقد ضعف أيضا وهو أصلح من يحيى. وقال أبو زرعة هو ضعيف قريب من أخيه يعني يحيى، وليحيى ابن اسمه إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن أبي كهيل. قال في الدارقطني متروك، ولإسماعيل بن يحيى ابن اسمه إبراهيم منكر الحديث ضعفه غير واحد. قاعدة في تضعيف حديث الراوي إذا روى ما يخالف رأيه. هذا يسمعه الحنفية كثيرا، يقولون فتواه مقدمة على روايته. لكن هم مطلقا حتى ولو كان من طريق الأثبات وصنيع المحدثين، إذا كان الحديث فيه شيء فيؤيدون إعلاله بفتوى الصحابي ما يخالفه، يكون في الحديث شيء إما جهالة إما يكون في الإسناد من لا يحتمل التفرد وما أشبه ذلك. قال في تضعيف حديث الراوي إذا روى ما يخالف رأيه، قد ضعفه الإمام أحمد وأكثر الحفاظ، وقد ضعف الإمام أحمد وأكثر الحفاظ أحاديث كثيرة بمثل هذا، فمنها أحاديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسعر والخفين، ضعفهما أحمد ومسلم وغير واحد، وقال أبو هريرة ينكر المسعر والخفين فلا يصح له فيه رواية، يعني اعتمد على ما ثبت عن أبي هريرة بإنكار المس عند أحمد، يعني أما ثبوته الله أعلم، لكن أحمد كأنه يرى ثبوته عن أبي هريرة فضعف المرفوض. ومنها حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسعى على الخفين أيضا. هل لك عندكم بالنسبة لأبي هريرة هل أنكر النص؟
قال لم يروى عن غيره من الخلاف أن ملك الآثار الصحابة قال إن الشيء الذي لا يثبت عن عائشة وابن عباس وابن
هريرة. جميل. لما ثبت عن أبي هريرة. قال ومنها حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسعى على الخفين أيضا أنكرها أحمد. وقال ابن عمر أنكر على سعد المسعى على الخفين، فكيف يكون عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه رواية؟ حديث في الصحيح في صحيح البخاري أنه سأل عمر فقال إذا حدثك سعد النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه أحدا غيره. ومنها حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المستحاضة ضع الصلاة أيام أقرائك. قال أحمد كل من روى هذا عن عائشة فقد أخطأ، لأن عائشة تقول الأقراء الأطهار لا الحيض. يعني هو أنكر أن يكون ابن عمر نفسه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء، فكيف سينكر على سعد وقد سمعه؟ لكن يعني قد يكون أرسله، قد يكون مرسل صحابي أسقط. لو ثبت السند صحيحا إلى ابن عمر لحمل على أنه مرسل صحابي، يعني سمعه من سعد ومن عمر ثم أرسل. لكن العلماء ما ينكر بمجرد هذا، الحفاظ ينكرون هذا مع قرائن أخرى، يعني يكون في الإسناد من لا يحتمل التفرد وينضم إلى ذلك مثل هذا القرائن فينكر أو ما أشبه ذلك. حتى هذا حديث عائشة، عائشة المعروف عنها الفتوى بأن الأقراء هي الأطهار، فأنكر ثبوت هذا الحديث عنها. قال أحمد كل من روى هذا عن عائشة فقد أخطأ، لأن عائشة تقول الأقراء الأطهار لا الحيض. ومنها حديث طاووس عن ابن عباس في الطلاق الثلاث وقد سبق، يعني أن ابن عباس قد أفتى بخلاف ذلك. فقد أجاب ابن القيم جوابا طيبا بأن الأسانيد ثابتة عنه أيضا بالفتوى الأخرى الموافقة للحديث، فيحمل على أنه إما أنه كان يقول بظاهر الحديث ثم أخذ بقول عمر، هذا أحسن ما يحمل عليه. ومن حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصلاة على الجنازة، إن صلى الله على الجنازة كتب له قيراط إلى آخره، وعل بأن صوابه عن أبي هريرة من طريق أبي صالح عن ابن عمر، وإنما صوابه عن أبي صالح عن أبي هريرة، وهم فيه بعض الرواة، لأن ابن عمر لما سمع الحديث أنكر وأرسل إلى عائشة يسألها عن حديث أبي هريرة، فقالت صدق أبو هريرة كما في الصحيح، فجعل ابن عمر يقول قد فرطنا في قراريط كثيرة. ذكر الترمذي عن البخاري أنه قال ليس بشيء، ابن عمر أنكر على أبي هريرة حديثه. ومنها حديث عائشة لا نكاح إلا أبو وليم، لعله أحمد في رواية عن بأن عائشة عملت بخلافه. قوله في رواية يشير إلى أن له رواية أخرى بتصحيح الحديث، وهو المشهور عند المحدثين. ومنها حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصبي إلى هذا حج قال نعم، رده البخاري بأن ابن عباس كان يقول أيما صبي حج به حج به ثم أدرك فعليه الحج، وهذا لا يكفي في رده، فإنه محمول له حج أي على سبيل التطوع. قاعدة في تضعيف أحاديث رويت عن بعض الصحابة والصحيح عنهم رواية ما يخالفها. قال في من ذلك حديث سعد بن سعيد عن عمرو عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الصلاتين، صلاة بعد العصر الحديث أنكره أحمد الدارقطني وغيرهما. قال الدارقطني المحفوظ عنها أنها قالت ما دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر إلا صلى ركعتين. ومن ذلك حديث يزيد الرشك وقتادة عن معاذ عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. انكره أحمد والأثرم وابن عبد البر وغيرهم وردوا بأن الصحيح عن عائشة قالت ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط. ويمكن الجمع بين الحديثين وقد اعتمده مسلم رحمه الله وغيره من المحدثين صححوا، فالجمع أولى من التضعيف. فصل. قد ذكرنا في كتاب العلم فضل علم علل الحديث وشرفه وعزته وقلة أهله المتحققين به بين الحفاظ المحدثين، وقد صنفت فيه كتب كثيرة مفردة بعضها غير مرتبة كالعلل المنقولة عن يحيى القطان وعلي بن المديني وأحمد ويحيى وغيرهم، وبعضها مرتبة ثم منها ما رتب على المسانيد كعلل الدارقطني، وكذلك مسند علي بن المديني ومسند يعقوب بن شيبة هما في الحقيقة موضوعان لعلل الحديث، ومنها ما هو مرتب على الأبواب كعلل ابن أبي حاتم والعلل أبي بكر الخلال، وكتاب العلل للترمذي أوله مرتب وآخره غير مرتب. وقد ذكر أبو داود في رسالته إلى أهل مكة أنه ضرر على العامة أن يكشف لهم كل ما كان من هذا الباب فيما مضى من عيوب الحديث، لأن علم العامة يقصر عن مثل هذا، وهذا كما قال أبو داود فإن العامة تقصر فهمهم عن مثل ذلك، وربما سأظنهم بالحديث جملة إذا سمعوا ذلك. وقد تسلط كثير ممن يطعن في أهل الحديث عليهم بذكر شيء من هذه العلل، وكان مقصود بذلك الطعن في أهل الحديث جملة والتشكيك فيه، أو الطعن في غير حديث أهل الحجاز كما فعله حسين الكرابيسي في كتابه الذي سماه بكتاب المدلسين، وقد ذكر كتابه هذا للإمام أحمد فذمه ذما شديدا، وكذلك أنكره عليه أبو ثور وغيره من العلماء. قال المرودي مضيت إلى الكرابيسي وهو إذ ذاك مستور يذب عن السنة ويظهر نصرة أبي عبد الله، فقلت له إن كتاب المدلسين يريدون أن يعرضوه على أبي عبد الله، فأظهر أنك قد ندمت حتى أخبر أبا عبد الله، فقال لي إن أبا عبد الله رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق وقد رضيت أن يعرض كتابي عليه. وقال قد سألني أبو ثور بن عقيل وحبيش نضرب على هذا الكتاب فأبيت عليهم وقلت بل أزيد فيه، ولج في ذلك وأبى أن يرجع عنه، فجاء بالكتاب إلى أبي عبد الله وهو لا يدري من وضع الكتاب، وكان في الكتاب الطعن على الأعمش والنصرة للحسن بن صالح، وكان في الكتاب إن قلت من الحسن بن صالح كان يرى رأي الخوارج فهذا ابن الزبير قد خرج. فلما قرأ على أبي عبد الله قال هذا قد جمع للمخالفين ما لم يحسنوا أن يحتجوا به، حذروا عن هذا ونهى عنه. قد جمع للمخالفين ما لم يحسنوا أن يحتجوا به، هذا شأن الذي يكون متحيرا يحاول أن يبرر بعض أخطاء أهل البدع ببعض زلات لأهل العلم، هذا شأن المتحيرين يحاول أن يبرر أقوال المبتدعة وأفعال المبتدعة وشبه المبتدعة ببعض زلات لأهل العلم. فانظروا إلى ماذا قاله الإمام أحمد رحمه الله، هذا قد جمع للمخالفين ما لم يحسنوا أن يحتجوا به، حذروا عن هذا ونهوا عنه. هذه الإبانة مثله وزيادة، أنه جعلها قواعد، أما هذا فالإبانة لمحمد بن عبد الله الريمي فيه قواعد مبتدعة بررها لأهل البدع بالإجمالات التي أتى بها، فهذا شأنه ويستحق أن يقال فيها هذه العبارة التي قال الإمام أحمد حذروا هذا ونهوا. قال وقد تسلط بهذا الكتاب طوائف من أهل البدع من المعتزلة وغيرهم في الطعن على أهل الحديث كابن عباد الصاحب ونحوه، وكذلك بعض أهل الحديث ينقل منه دسائس إما أنه يخفي عليه أمرا أو لا يخفى عليه إما أنه يخفى عليه أمرها أو لا يخفى عليه في الطعن في الأعمش ونحوه كيعقوب الفسوي وغيره، وأما أهل العلم والمعرفة والسنة والجماعة فإنهم يذكرون هذا الحديث نصيحة للدين وحفظا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وصيانة لها وتمييزا مما يدخل على رواتها من الغلط والسهو والوهم، ولا يوجب ذلك عندهم طعنا في غير الأحاديث المعلنة. نعم، ولا يوجب ذلك عندهم طعنا في غير الأحاديث المعللة. عندنا كتاب المعلنة المعللة. بل تقوى بذلك الأحاديث السليمة عندهم لبراءتها من العلل وسلامتها من الآفات، فهؤلاء هم العارفون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، وهم النقاد الجهابذة الذين ينتقدون انتقاد الصيرفي الحاذق للنقد البهرج من الخالص، وانتقاد الجوهري الحاذق للجوهر مما دلس به. خاتمة، وقد انتهى الكلام على كتاب الجامع لأبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى ورضي عنه، والله تعالى المسؤول أن يجعله خالصا لوجه الكريم وموجبا للفوز برضوانه في جنات النعيم، وأن ينفع به صاحبه وكاتبه وقارئه في الدنيا والآخرة، وأن يجعله سببا لإحياء علوم السنن التي هي مهجورة داثرة وأن لا يجعل ما علمنا وبالا علينا، وأن لا يجعل سعينا ونصبنا في العلم يذهب ضلالا بمنه وكرمه، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، لا يرد سؤالا ولا يخيب آمالا. قال: وجدت في آخر نسخة من نسخة الترمذي مما كتب باليمن بثغر عدن ما هذا صورته. أنشدنا الفقيه الحافظ أبو العباس أحمد بن معد بن عيسى التجيبي لنفسه في مدح أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رضي الله عنه: كتاب الترمذي رياض علم حكت أزهاره زهر النجوم، به الألفاظ واضحة أبينت بألقاب أقيمت كالرسوم، فأعلاها الصحاح وقد أنارت نجوما للخصوص وللعموم، ومن حسن يريها أو غريب وقد بان الصحيح من السقيم. فعلله أبو عيسى مبينا معالمه لطلاب العلوم، وطرزه بآراء صحاح تخيرها أولو النظر السليم، من العلماء والفقهاء قدما وأهل الفضل والنهج القويم. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. كما كتبنا في الكتاب كلكم مجلد واحد، لا فيش واحد معه مجلد واحد مؤرخ. نظرنا مقدمة الجرح والتعديل، فإذا بها يعني طويلة وتراجم يعني ما تصلح للقراءة، يعني تطالع مطالعة تعتبر مرجعاً. فإن شاء الله سنستمر في فتح العلام فقط، وبعد العيد إن شاء الله ننظر إلى من وقتها إن شاء الله. فإن شاء الله سيكون درس الفقه من الساعة 11 كما نحن في هذه الأيام فتح العلام. من 11 إلى 12 إلى ربع أو 12 إلى 10 يزيد وقته قريبا إن شاء الله. ما نحن إن شاء الله في لاحقا إن شاء الله بعد العيد ننظر في دروس أخرى. خلاص اليوم نستريح إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.